ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سبق الكلام على خطورة التهور في إصدار الحكم بالتكفير على شخص من الأشخاص، وذكرنا أن للاندفاع في هذا الأمر آثارا خطيرة في الدنيا والآخرة، أولها أن من يحكم عليه بالرد عن الإسلام أو الخروج عن ملة الإسلام فإنه يستوجب أن يقتل على يد الحاكم المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. ايضا ينفسخ بمجرد ردته عقد نكاحه، وتحرم عليه زوجته، وتبطل عبادته، ويحبط عمله، وتنقطع الولايه بينه او الولايه بينه وبين المسلمين، فلا يصبح مثلا وليا لتزويج بناته، ولا يرث المسلمين، ولا يورث اذا مات، وتسقط حقوقه الخاصه به بصفته مسلم، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا حكمه في الدنيا، واما في الاخره فهو يعني الكافر خالد في النار مخلد ابدا والعياذ بالله. فما كان هذا شانه فينبغي الاحتراز والتورع عن القول فيه بغير علم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ان من اشراط الساعه ان ينسلب العلم عند الاصاغر. قال العلماء: اهل البدع. وقال عليه الصلاه والسلام: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وقال عمر رضي الله عنه: اياكم واصحاب الراي، فانهم اعداء السنن، اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها، وتخلفت منهم ان يعوها، واستحيوا حين سئلوا ان يقولوا لا نعلم، فاعارضوا السنن برايهم، فاياكم واياهم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: محدثان احدثا في الاسلام، رجل ذو راي سوء. رجل ذو راي سوء، وقال محدثان احدثا في الاسلام، مفرق يعبد الدنيا لها يغضب وعليها يقاتل. ورجل ذو رأي سوء رأى أن الجنة لمن رأى مثل رأيه، فسل سيفه وسفك دماء المسلمين واستحل حرماتهم. أيضا كثرة الخوض في هذه القضية بغير علم والتهور في ذلك له من الآثار السيئة ما له. ففي تكفير الناس قطع للجسور الممتدة بيننا وبينهم، لأن التكفير عبارة عن سلوك أضيق طريق، بل قطع أي طريق يصل بين الدعاء وبين الناس، وهو طريق التكفير. وفيه إعراض عن الطريق الصحيح، وهو طريق التواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا بعض الناس يريدون أن يصوروا ويبرروا كتلهم عن تبعات الدعوة وواجباتها، فيريحون أنفسهم بالحكم بالتكفير وانتهى يعني واجبهم. فحينما نتعرض اليوم للقضية التي نتكلم فيها، ونتكلم عن أثر عارض الجهل في الحكم بالكفر من عدمه، فنؤكد تماما أن الإنسان حينما يتكلم في قضية العذر بالجهل فيتكلم انطلاقا من أن من إبراز خطر هذا الواقع الذي شاع فيه الجهل بين الناس، ونفس أنه إلى أهمية محاربة هذا الجهل وإزالة رشاوته ورفع حجابه بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله، لا بالصد ولا بالتنفير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: في من فعل ما هو أقل من هذا، من المبادرة إلى التشريف، فقال عليه الصلاة والسلام: إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين. وقال صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا. وبل في القرآن أمر الله عز وجل النبيين من أنبيائه موسى وهارون عليهما السلام أن يذهبا إلى فرعون الذي طغى وتجبر، فقال وقال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان هذا الأدب مع الكافر فأولى، ثم أولى أن يكون مع المسلم الذي سبق له عقد الإسلام. وإذا كان الله عز وجل أمر بالإحسان والرفق أيضا مع الناس عموما، وقولوا للناس حسنا، فتشمل اليهودي والنصراني، فالأولى والأحرى أن تشمل إحسان القول في من انتسب إلى هذا الإسلام. أيضا من خطورة الانشغال بهذه القضية كثيرا، وقضية الإنسان دائما يعني يحكم يتبوأ مقعد الحاكم على الناس وتحديد مصائرهم في الدنيا بل في الآخرة، أن يشيع طرق الكبر والنظر إلى الناس من علم ومن فوق كأنه رب ينظر إلى العباد، لا يكتفي بأنه عبد ينظر حال عبد، لكنه يتعامل معه يحاول أن يتحرم في قلبه أو أن يعامله معاملة الرب للعبد لا معاملة العبد للعبد. معاملة العبد للعبد ينبغي أن تتوقف فقط على ما يظهرون، أما الرب فهو الذي يعني يطلع على ما في القلوب، يعلم خائنة الأعين وما يخفي الصدور. وليس أدل على ذلك من حال المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام الظاهر ويصلون مع المسلمين ويخرجون للجهاد مع المسلمين ويفعلون الأفعال الظاهرة مع المسلمين، وعصمتهم هذه الكلمة رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوحي إليه الوحي يخبر عن وجود هؤلاء المنافقين، منهم من علمهم ومنهم من لم يعلمهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت تجري عليهم في الظاهر أحكام الإسلام. أيضا من أصول أهل السنة حسن الظن وحسن الرجاء لأهل القبلة أمواتا وأحياء، وقد قال يعني صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. معنى الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات، فلا أن يخطئ الولي في العقد أهون من أن يخطئ في القصاص، وأن تخطئ في العقد أولى من أن تخطئ بعد أن تتم الحد على شخص وصالح لذلك أنه مظلوم. فمتى وجدت الشبهة فلا بد من درء الحدود بهذه الشبهات، فإذا كان هذا في قطع اليد أو في جلد أو في أي حد من هذه الحدود التي غايتها خلق الدنيا، فكيف بحكم يترتب عليه هذه الآثار الخطيرة التي أشار إليها، ألا وهو حكم التكفير والخروج من الملة. فحكم الكفر أولى أن يدرأ بالشبهة، فمن الورع الواجب أن يحترز الإنسان عن التهور في إطلاق حكم التكفير بدون بينة. أيضا مكرر التحذير من الإرهاب الفكري الذي يمارسه بعض أهل البدع حينما يروحون في وجه مخالفيهم بهذه القاعدة، قاعدة أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، ويضعونها في غير موضع، هي ليست آية القرآن ولا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صحت فتحمل على يعني من لم يكفر الكافر الذي قام على كفره دليل قطعي، أو من لم يكفر الكافر مثلا الذي شهد الوحي بكفره. أما شخص يختلف العلماء في إفراعية هل هو كافر أم غير كافر، فهل سمعنا أحد من العلماء يكفر مثلا من لم يكفر ذلك الصلاة مثلا أخذا أو بناء على هذه القاعدة؟ كلا. فالتنبيه بهذه القاعدة هي محاولة من بعض أهل البدع لإزالة تلك الوحشة التي تصيبهم حينما يرون أنفسهم شاذين فاذين عن طريق أهل السنة والجماعة، فيحاولوا أن يستأنسوا ويكسروا سوادهم بهذا الضغط بهذه القاعدة: أنك إن لم توافقه على ما هو عليه من الجرأة في موضوع التكفير فأنت أيضا تصير كافرا، وينوحون أيضا بأن الرضا في الكفر كفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا يعني إذا دفع المرء الحكم بالكفر عن أخيه المسلم وعمن يظن أنه ليس بكافر غضبا عنه ودفعا عن أخيه المسلم فهذا قصد حسن يثاب عليه، بل وإذا أخطأ في ذلك فهو مأجور. أو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الشاهد أن ليس كما يتصور كثير من الناس الجرأة على التكفير نوع من البطولة، وإنما هو إما يكون عن جهل وإما وعن قلة ورع. ثم إن هذه القضية التي نتعرض لها اليوم وجدت بصورة أخرى، لكن قد يكون ما نحن فيه الآن هو طبع من أطباء هذه الدعوة. فالفريق كما ذكرنا من قبل يعيد نفسه، فجرت نفس هذه القضية، قضية العذر بالجهل، من نعذر ومن لا نعذر. أول من فجرها رجل يدعى نجدة ابن عامر الحنفي، صاحب فرقة أو الذي تنتظر إليه فرقة النجدات العاذرية، وهي فرقة من فرق الخوارج. النجدات العاذرية نسبة إلى نجدة ابن عامر الحنفي، ويسمون النجدات نسبة إلى نجدة هذا، ويسمون العاذرية لأنهم كانوا يقولون الدين أمران، أحدهما معرفة الله تعالى ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام وتحريم دماء المسلمين، ويقتلون بالمسلمين من يوافق لهم، من يوافق لهم، وتحريم دماء المسلمين والإقرار بما جاء من عند الله جملة. فهذا واجب على الجميع، والجهل به لا يعذر فيه. والثاني ما سوى ذلك فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرام. فكان نجدة ابن عامر هذا يعذر من انتسب إليه من الخوارج. وتفصيل الكلام فيهم وفي محلتهم موجود في الملل والنحل للشهر الثاني، الجزء الأول صفحة 123. ونحن حينما نتكلم أيضا على قضية العذر الجاهل، أن كثير من الناس يخلقون الأغراق في هذه القضية ويطيلون النفق جدا في فيما لا سأل من ورائه وما لا علاقة له أصلا بالموضوع. فنحن في الحقيقة الآن لا نناقش مثلا حكم الكافر الجاهل، لا نقول الكافر الجاهل، لأن كما ذكرنا من قبل الكفر أنواع، كفر الجحود وكفر العناد وكفر الجهل إلى آخره. يعني نحن لا نتكلم على الكافر الجاهل، ولا نتكلم على يعني أدلة كفر مثلا اليهود والنصارى أو أي نوع من الكفار الأصليين بأنواعهم. نحن لا نتكلم أيضا عن أهل الفترة ولا عن مصيرهم، وقد طلق بيان ذلك. نحن أيضا لا نتكلم عن حكم المرتد الذي يعني أصر على الكفر وانشرح به صدره، ولا نتكلم أيضا على من ارتكب من المسلمين الشرك الأكبر وأقيمت عليه الحجة الشرعية بشروطها ثم أصر على هذا الشرك أو الكفر عنادا واستكبارا. لكن القضية التي هي محور الخلاف ومحور الكلام الآن هي حكم تكفير المسلم الذي صدر منه كفر يتعلق بالعقيدة وهو جاهل به، جاهل بأن هذا كفر وجاهل بأن هذا يخدش عقيدته، هذه هي القضية وليس ما عداها. ولكن قبل أن نستطرد أيضا في بيان هذا الأمر ننبه بعض التنبيهات، منها أن الجهل مذموم كله، والجهل جامع للرذائل كلها، والجهل لا فضائل له، فلا يعني إغرار الجاهل بالجهل الرضا بالأمر الواقع ومهاجرته، وإنما هذا لفت نظر بالنسبة للدعاء أو الذين لهم دور في مواجهة هذا الجهل أن يعني يجتهدوا في محاربته. نحن لا نبرز هذا الأمر من أجل أن يعني أن نطمئن الناس ونقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا يتكلوا. لماذا الكثير يقول الناس عن فهم هذه الأشياء؟ وما ينبغي أن يشاع الحقيقة الكلام في قضية العذر بالجهل كثيرا إلا في على مستوى يعني طلبة العلم. لماذا؟ لأن كما ذكرنا نقع في هذا المحور، إذا يتكلوا، لسيء الناس فهم هذا الكلام ولا تفقه عقولهم، فيتم هدونا ويتم هدونا في التصريف في حق الله وفي جنب الله تبارك وتعالى. ونحن أيضا كما نرفض أن يعني كما نقول الغاية لا تتوج الوسيلة، فهل يشفع للإنسان الذي يكفر الناس بالمعصية، هل يشفع له نيته أنه يريد أن يخوف الناس من المعاصي، أن يقول لهم من فعل المعصية كفر، هل يشفع له بذلك؟ كلا، هو يقول لهم المعصية حرام عقوبتها كذا وكذا. فإذا اختبأت الحال ووجد مثلا من يكفر المعصية تضطر أنت أن ترد وتقول لا ليس لكافر بأدلة كذا وكذا، وإن كان هذا يخدش إيمانه وينقص من إيمانه لكن لا يحبطه بالكلية. فرد الأمور إلى نصابها ووزنها بموازنها من أدلة القرآن والسنة بقصد الاعتدال والحق وإحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها هو المسلك الذي ينبغي أن يسلك. فنحن يعني خوفنا من أن الناس يطيبوا فهم قضية الجهل العلي والتغادي في تفريقهم لا ينبغي أن يدفعنا أن نضطر إلى الكلام في توضيح يعني هذه الأمور ووضع الأمور في نصابها. فالأمر هو أنه خاصة أن قضية الجرأة على تفكير الناس فيما هم معذورون فيه يترتب عليه أمور نحن ما نسمعها في الواقع وتداعيات نحن نراها عيانا في كثير من الأماكن كما قال يعني بعض السلفي يوشك أن يظهر الجهل وقل العلم حتى أن الرجل لا يرفع سيفه على أمه من الجهل. فهذا الملمس في واقع نعيشه وليس مجرد يعني طرح فكري. وقع أن كثير ممن يشتغلون في قضية التفسير ويعني ينحرفون بذلك وانعكس هذا في سلوك عملي تجاه يعني بعض المسلمين. ولم نريد أن نكتب ذكر الأمثلة الذي قتل أباه والذي انتهك أعراض الناس بتأويلات فاسدة وبسبب قضية التفسير وما آل إليه ليس هذا محل رواية. أيضا هناك تنبيه مهم جدا ليس كل من عذر بالجهل عار عن الإثم. مش معنى الإنسان إذا عذر بالجهل معنى أننا لا نكفره ليس معنى ذلك أنه خلو وعار عن الإثم. فمثلا الشخص الذي يجهل فروض الأعيان يحكم العلماء بصدقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك علم واجب على كل مسلم واجب محتم وفرض لازم أن يتعلمه وهو علم ولا يتم الواجب إلا به كيف يصحح صلاته كيف يصحح وضوءه كيف يصحح صيامه إلى آخره. فالجاهل بفروض الأعيان فاسق كما قال العلماء. قال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى العابد إذا كان عاريا عن العلم لا يسمى في عرف الشرع عابدا بل فاسقا. شخص مجتهد جدا في العبادة لكنه عالم عن العلم مخصص لطلب العلم لا يسمى في الشرع عابدا بل يسمى فاسقا لأنه بدوام فرشه تعلم فروض العين لا يزال فاسقا لأنه يرتكب معصية يستمر فيها وهي هجره لطلب العلم الواجب عليه. فهذا فسوق وخروج عن أمر الله بتعلم ما تصح به العبادات. يقول العابد إذا كان عاريا عن العلم لا يسمى في عرف الشرع عابدا بل يسمى فاسقا لأنه بدوام تركه تعلم فروض العين لا يزال فاسقا كما أشار إليه بعض علمائنا الأجلاء بقوله وجاهل لفرض عين لم يجد إطلاق صالح عليه تحترز لأنه بتركه التعلم لم يلي فاسقا يقول العلماء. وجاهل لفرض عين لم يجد إطلاق صالح عليه تحترز يعني الشخص الذي يقصر في طلب العلم الواجب عليه وهو علم فروض الأعيان لم يجد أن يسمى صالحا لا يمدح فاحترز يعني احترز عن أن تصفه بهذه الصفات لأنه بتركه التعلم لم يلي يعني لم يزل لم يلي فاسقا يقول العلماء أن يقول العلماء إنه لم يزل فاسقا بتركه التعلم الواجب عليه. فالصالح لا يطلق شرعا إلا على القائم بحقوق الله وحقوق العباد لا يمكن ذلك بدون العلم. وقد أشار الناظم المذكور إلى هذا بقوله وقائم بحق ربه وحق عباده فصالحا قد استحق. وقائما بحق ربه وحق عباده فصالحا قد استحق. فالصالح مرادف للعابد لأن عبادة العابد بدون علم لا تسمى عبادة لأن ما يفسده صاحبها أكثر مما يصلحه كما أشار إليه الناظم بقوله إن الذي بدون علم يعبد لا يحسن العمل لكن يفسد فترد أعماله ولا تقبل لخلوها عن العلم كما أشار له العلامة الشيخ أحمد بن رسلان الشافعي في خطبة نظمه المسمى بالزبد بقوله: وكل من بغير علم يعمل أعماله مرجوة لا تقبل. على أي حال نعود إلى أصل التنبيه، وهو أن العذر بالجهل ليس على الإطلاق. فإنه لابد من نوع مؤاخذة إذا كان هناك تقصير. وكذلك فعل عمر رضي الله عنه حين عذر الحبشية التي زنت مع عدم علمها بحرمة الزنا لأنها فرطت في التعلم. وكذلك عذر الصحابة الذين شربوا الخمر متأولين لعدم تفصيلهم معرفة الحلال والحرام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القسم الثاني متمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك استغالا بدنياه ورياسته ولذاته ومعاشه، فهذا مستحق للوعيد وآثم بترك ما أوجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته. انتهى كلام ابن القيم. فالقيم هنا يكفر هذا الشخص، لا يكفر هذا الشخص بل يؤثمه، لأنه ليس بمعرض عن الشريعة بالكلية ولم يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مراده اتباعه، وخالف النبي عليه السلام عن جهل مع تمسكه بشيء من الشرع، ومع هذا لم يعرض عن الشرع جملة، ففرق بينه وبين من لم يقصد اتباع الدين أصلا. أيضا من التنبيهات المهمة في هذا الأمر أن كفر الإعراض والعناد لا دخل للجهل فيه. إن الكفار كما ذكرنا الكفر أنواع، فهناك كفر الجهل، كفر الإعراض والعناد. كفر الجهل يتجاوز يعني كفر النصارى مثلا، كفر الجحود والعناد كفر اليهود، وذكرنا هذه الأمثلة بالتفصيل من قبل. يقول الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها، الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها، فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، هذا كلام ابن القيم، وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعبيد عنه حتى تقوم الحجة بالرسل، وهذا متعلق أكثر بقضية أهل الفترة ومن يلحق بهم. بين أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى أن أتباع الكفرة من النساء والصبيان هم كفار وإن كانوا جهالا. قال: فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عبادا أو جهلا أو تقليدا لأهل الأولاد، وهؤلاء لا يكون التقليد عذرا لهم، كما قال تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا، وقال تعالى: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وتعرفون في الحديث حين يسأل الكافر في قبره عن من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فلا يستجيب اسمه، فيقال له محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا ليس بعذر له. فكما نبهت في المقدمة، موضوعنا ليس هو مثل هذا الكافر. الكافر الجاهل لا يعذر بجهله، لماذا؟ أنه أصلا لم ينقض ولم يعلم التزامه المجمل بدين الإسلام، واضح؟ فمن الظلم التسوية بين الكافر الجاهل وبين المسلم الجاهلي، كما تروي إن شاء الله تعالى. أيضا كفر الاستهزاء، كفر الاستهزاء بالله تبارك وتعالى، بآيات الله، بأنبياء الله، برسل الله، بكتاب الله، لا دخل للعذر بجهل فيه أيضا، يعني لا يعذر إنسان يعني سب دين الإسلام، استهزأ بالله تبارك وتعالى، سب النبي صلى الله عليه وسلم، أي سائر أفعال من الاستهزاء بالله عز وجل أو ما ينسب إلى الله عز وجل من الكعبة أو الرسل أو الكتب أو غير ذلك، فهذا كفر مخرج عن الملة وإن صدر ممن يدعي الإسلام. وإذا قال فاعله: أنا جاهل بهذا الحكم، لا يلتفت إليه، لأن هذا فيه استهانة بالله عز وجل وتعظيم الرب تبارك وتعالى لا يحتاج إلى علم ولا يجهله أحد حتى يهود والنصارى، ما من أحد إلا هو يدين بتعظيم الله عز وجل. حتى الطفل الصغير حينما تسمع صبيا لم يربه أهله على الدين واحترام الدين فيطب الدين مجرد هذا الصبي الصغير إذا زجته عما يفعل يقول ماذا أفعل له لقد كفرني. فحتى الطفل يعرف أن هذا كفر وأن سب الدين يخرج من ملة الإسلام. فهذا مما هو معروف أنه لا أحد يجهل تعظيم الله وتعظيم رسل الله وتعظيم أنبياء الله وكتب الله وكل ما نسب إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيضا كل من كان على غير الإسلام وقد بلغه أمر الإسلام فهو كافر. كل شخص على غير الإسلام وبلغه أمر الإسلام، بلغ أن سمع بالرسول، سمع بالنبي، سمع بالقرآن ولم يدخل دين الإسلام فهذا كافر. ومن تأول من أهل الإسلام فأخطأ أو صدر عنه كفر وهو جاهل به فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. أيضا شيء إشارة عابرة سنزيدها إلى رحم إن شاء الله في وندخلكم بما سبق أن قلنا وهو جواب بما يصير المسلم الكافر مسلما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام، وتقبل كلمة بالاضطرار يعني علم بالضرورة من دين الإسلام، وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفق عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وفيه الاقتصار في الحكم بإسلام الكافر إذا أقر مثل هذا الشيء. كذلك نحتاج ونحن ندرس هذه القضية إلى أن نذكركم أيضا بما سبق أن أسلفني القول فيه وهو التفريق بين كفر النوع وكفر العين، كفر النوع وكفر العين. فالفعل قد يكون كفرا لكن فاعله لا يسمى كفرا إلا بانتفاء يعني إلا بحصول شروط وانتفاء موانع. فلذلك ممكن الإنسان يتكلم في الكلام العام المجرد عن أحوال معينة أو شخص معين بمن فعل كذا فهو كذا، واضح؟ لكن لا يعين، لا يعين هذا الشخص لأنه لا يستلزم الحكم عن فعله أنه كفر أن يكون صاحبه كافرا. فكفر النوع غير كفر العين وهو هذا الشخص. وإن كان تفسير المعين هو ضرورة من ضرورات الدين، وهذا أيضا مما ينبغي أن نتفصل إليه، ليس معنى ذلك أن باب التكفير مسدود تماما حتى في حق من أتى بالكفر الأكبر والشرك الأكبر وقيمت عليه الحجة، لكن هذا الأمر يوكل إلى أهله، لا تترك المسألة يعني تبهللة يتركها كل من شاء، وكل شخص يحسن الظن بنفسه أنه يقيم الحجة فيعني يعني يستقل هو بمقاضات الناس وإصدار الأحكام عليهم. فإلا يعني فباب التكفير في الحقيقة هو ليس مغلقا، وأقصد تكفير العين، تكفير شخص بعينه واسمه، هذا ليس مغلقا لكنه مفتوح لأهله من أهل العلم من القضاة الشرعيين حتى لا يصير الناس فوضى ويستحل الناس أموال بعض وحرمات بعض وبناء بعض بعضهم البعض مجرد الدعاوى، ويصير الأمر يعني فيه كثير من الهرج. فتكفير المعين باسمه ضرورة من ضرورات الدين، وإلا لازم إلغاء باب الردة ونصوص الردة. لكن السؤال هو من الذي يملك سلطة تكفير معين وتطبيق حدود الله تبارك وتعالى عليه. خلاصة الكلام، فتفسير معين لا بد منه، ولكن هذه مهمة القاضي الشرعي والحاكم. أيضا من الأمور المهمة والتنبيهات أن قضية العذر بالجهل هي من القضايا الفقهية العملية وليست من مسائل العقيدة، بضوء الكلام الذي أسلفناه آنفا، هذه قضية إجراءات تتم في كمثال في الدولة المسلمة، القضاء الشرعي يأتي بالشخص الذي ادعى عليه أنه فعل كذا، يستوفي القاضي هذه الأشياء، يسأله إن كان عنده شبهة يزيلها ويقيم عليه الحجة، أو العالم أو الحاكم، يعني من بيد هذه السلطة، ثم يترتب عليها فعل عملي. فالقضية تتعلق أكثر ما تتعلق بالقضاء لا بالدعاء. في الأوضاع التي نحن فيها الآن ينبغي استفراغ الوسع في إزالة عارض الجهل عن الناس، هذا الذي لا نشك أننا يعني مطالبون بمحاربة الجهل، لكن إصدار الأحكام ومقاضاة الناس بهذه الصورة تحصل من كثير من يعني الإخوة، فهذا مما يعني فيه نظر كثير. مما يؤسف له، طلعت على كتاب لبعض الإخوة، كاتب كتاب يسميه العذر بالجهل عقيدة السلف، العذر بالجهل عقيدة السلف، أي عقيدة ولماذا ينسبها إلى السلف؟ هذه قضية ليس لها علاقة بالعقيدة، يعني قضية العذر بالجهل هي قضية من القضايا العملية الفرعية وليست من القضايا الأصولية وليست من مسائل العقيدة. فالشخص في قضية العذر بالجهل يسلك فيها مسلك من قال بتكفير تارك الصلاة، فهو قول من قولين قال به بعض الفقهاء، لكن لم يصل الأمر إلى حد أن الفقيه الذي يكفر تارك الصلاة يكفر الفقيه الآخر الذي يعني ليس الذي المساد. لكن الحقيقة نظرا لأن الذي شاع بيننا في واقعنا أن السبب أن الذي لا يعذر بالجهل في الغالب يقترن بذلك غلو في بدعة التكفير، فانصرف في خشنة أنه لا يعذر بالجهل إلا هؤلاء الغلاة، فمن أجل ذلك أخذت هذا الحجم الكبير. واضح أن الواقع أن كل من أو يعني سبق خشنة من لم يعذر بالجهل يعني يتجاسر ويتهور في موضوع التكفير. وفي الغالب مثل أن عرض عدم العذر بالجهل يكون في الغالب مقدمة لكثير من المضاعفات كالتكفير بالعموم والتوقف والتغيير إلى غير ذلك من الضررات، ولهذا يجب التحذير من هذه الضررات لأنها ارتبطت في واقعنا بعدم العذر بالجهل. أيضا تبيين الكفر وأنواع الكفر والأشياء التي يخرج الإنسان من الملة ووعيد فائل ذلك، هذه من واجبات الشرع وأساسيات الدعوة، وشتان بين ذلك وبين الإجتراء على حرمة المسلمين ووصفهم بالكفر. أيضا وهذا كما عرضنا إن شاء الله بالتفصيل أن العذر بالجهل أمر نسبي إضافي ليس على إطلاقه، العذر بالجهل في هذه القضية التي ذكرناها أمر نسبي يتساوي باختلاف الأشخاص، يتساوت باختلاف المكان، ويتساوت بتساوت الأزمان. فقضية الأعذار بالجهل هي قضية نسبية حسب الظروف الزمنية والأحوال التي يصب فيها الجهل، ويتصدر علماء السوء الذين يضلون العوام. فنشرع إن شاء الله في دراسة مرتبة للقضية، فأصل اعتبار عارض الجهل والاعتداد به سواء الجهل أو الإكراه أو التأويل كما سبق الكلام عند إجراء الأحكام، كما أخذ هذه القضية إجراءات موضوع العذر بالجهل، سواء كانت المخالفة أو الجهل يعني في أمر من أصول الدين العقيدة أو من فروع الدين، فالأصل هو الإعذار بهذه الأمور الثلاثة: الجهل، التأويل، الإكراه. فكل من ثبت له عقل الإسلام بأن أقر إقرارا مجملا قبل مبدأ طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا، يعني فشهد لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام فإنه يثبت له عقد الإسلام. فمثل هذا الشخص الأصل فيه هو أن نعتبر ونعتد بعارض الجهل والتأويل والإكراه عند إجراء الحكم عليه، وأيضا يجب التحقق من انتفاء هذه العوارض قبل دمغه بالحكم الذي يقتضيه مع ما تلبس به من المخالفة. وهنا سؤال أيضا نحتاج لتجليته، وهو يعني هل معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة ما يجب إثباته لله تبارك وتعالى من صفاته وما يستحيل عليه تبارك وتعالى، هل هذا يكون عن طريق العقل أم عن طريق الشرع؟ هذا سؤال اختلف فيه الناس، وهو موضع خلاف أساسي بين المعتزلة وبين أهل السنة. فالمعتزلة يقولون إن معرفة الله تجب عقلا والطريق إليها هو العقل، وأهل السنة يقولون إن وجوب المعرفة وطريقها هو الشرع. ثم تتحدث وتنقسم الفرق في هذا الباب أيضا بعد ذلك. لذلك خطأ الكلمة التي تشيع في ألسنة على ألسنة الناس، يقولون ربنا عرفوه بالإيه؟ بالعقل. أما واحد يجي يبين لك أهمية العقل يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. كلا، الله لا يعرف بالعقل إنما يعرف بالوحي، بالشرع، بالتلقين عن طريق الوحي. فما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى وما يجب له وما يستحيل عليه لا سبيل للبشر إلى إدراكه ما لم يعرفوا ذلك عن طريق خبر الوحي المعصوم. فالإنسان أثير للمحسوسات التي يراها ويتصورها ويتخيلها، فالله تبارك وتعالى فوق ذلك كله كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك أي عقل سوف يتحكم إليه، العقول تتفاوت، بعض العقول تكون كاملة وبعضها تكون قاصرة، فما يتصوره شخص قد يعجز عن تصوره شخص آخر. فلا مخرج للتناقض حينما نرد الناس إلى العقل، لا نردهم إلى مصدر يحسن الخلاف. والله تبارك وتعالى حينما يعني أخبر عن تنازع الناس قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ردوه إلى الله والرسول. عند التنازع يتحكم إلى الشرع لا إلى العقل، لأن إذا تنازعنا وتحكمنا العقول لن يسد باب التنازع، بل ربما تزداد قوته. نعم. قال الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما نروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل، بالسمع يعني النقل والوحي. قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ومن رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول الحافظ اللالكائي فأخبر أن الله فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد. وقال عز وجل قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي فإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ودائما يأتي في القرآن الهوى عكس الوحي، يا داود إن وجعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فضلك عن سبيل الله. كذلك استدل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأفعال الله المحكمة المتقنة على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأكلها، ثم قال بعد ذلك لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فعلم أن الهداية وقعت بالسمع، وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع. قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني في الحقيقة هذه لفتة ربما نكون أشار إليها من قبل في دروس العقيدة منذ زمن، وهي أن بعض الناس تقول كيف نخاطب الناس بالقرآن وهم لا يؤمنون بالقرآن. هذا هو المسلك الصحيح، أنه أنك تنذر آيات الله أنذرت كي تنذر بها الذين أرسل لهم هذا الرسول وأنذر هذا الكتاب من أجل هدايتهم. فكما يستعمل الإنسان آيات العقلية غير ذلك من الآيات المنسوخة في الآفاق وفي أنفسنا، كذلك يستعمل آيات الله عز وجل التنزيلية يتلوها على الكفار ويحذرهم بها، ولا يفتن في عرضه ما يقوله بعض الناس كيف تخاطب بالقرآن أناسا لم يؤمنوا بالقرآن، كيف تقوم عليهم حجة الله، كيف تقوم عليهم حجة الله، هكذا كان يفعل الرسول، هكذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم في تلاوة آيات الله عز وجل على المشركين. وقال تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى لئلا يكون رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع، خلاف المعتزلة القائلين بأن العقل يقبح ويحسن ويبيح ويحذر. ويقول ابن القيم إن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا كثير في القرآن يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة. وقال الشنقيطي رحمه الله والآيات القرآنية مصرحة بكثرة على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة وما ركز من الفطرة، بل إن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، فمن ذلك قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال فإنه قال فيها حتى نبعث رسولا ولم يقل حتى نخلق عقولا وننصب أدلة ونركز فطرة. فالفطرة تهدي التوحيد، العقول تهدي التوحيد، الآيات في السماوات وفي أنفسنا تهدي للتوحيد، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يعني قضى أنه لن يعذب أحدا حتى تبلغ حجة الرسل بالسمع وبالوحي. فبالنسبة لقضية عارض الجهل وأثره في إجراء الأحكام على من أتى شيئا من الجهل من الأفعال الكفرية جاهلا بذلك، الأصل في هذا أن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه على الأظهر من أقوال العلماء. يقول عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ يعني ومن بلغه هذا القرآن. وقال عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمارا رضي الله عنهما لما أجنبا فلم يصل عمر، وصلى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما، ولم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلي، ولم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ الناس لهم بالقضاء، ولم يأمر من أكل من الطحالة حتى تنام له الحبل الأبيض من الحبل الأكبر من القضاء، لماذا إعذارا لهم بهذا الجهل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأصل هذا أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه، فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبدأ دون الناسخ، والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ، يعني بعد أن يبلغ الإنسان الحكم الشرعي، لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل هذا في القرآن متعدد، بين سبحانه أنها لا يعلم في أمور تتعلق بالقضايا الفقهية والأمور العملية. أما العلم الثاني فهو علم خاصة، وهو ما يلوب العباد من فروع الفرائض. ولم يرد فيه نص قاطع أو إجماع صريح، وهذا الذي يعبر فيه الجاهل بجهله. وأمثلة كثيرة تتعلق بالفروع التفصيلية كالمتعلقة مثلا بأحكام أو تفاصيل التوحيد، تفاصيل الصلاة، تفاصيل الزكاة، تفاصيل الصيام والحد ونحو ذلك. فأيضا هناك نسبية في العذر بالجهل بالنسبة للدار أو بالنسبة للمكان، فما يعذر به في دار الحرب غير ما يعذر به في دار الإسلام. وما يعذر به من نشأ في بادية أو كان حديث عهد بالإسلام ليس كما يعذر به من نشأ وتربى بين المسلمين ومن كان عريقا في الإسلام. والعذر بالجهل أيضا في الأزمنة التي نقصت فيها آثار النبوة ليس وخلافة النبوة وطورت فيها، يعني ليس هذه الأزمنة التي كان فيها العلم ظاهر والحدود تقام والشرائع ظاهرة والعلماء يبينون ويوضحون ويعيش المثل في دار أو في زمن تبكين بإذن الله، لا تستوي مع مثل هذه الأزمان التي نعيش فيها والتي توجد فيها أعلام السنة وانتشر فيها دعاة الضلالة. ليس العذر يعني بالجهل في ذلك كالعذر بالجهل في أزمنة التمكين وغلبة السنة وظهور دعاتها، فكل حالة بحسبها. فالعذر بالجهل أيضا هو مما تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص ونحو ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكثير من الناس قد ينسأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرج فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثير مما بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، يعني هو لا هو يعلم ذلك وليس هناك أحد يبلغه، فمثل هذا لا يمكن صح. يقول شيخ الإسلام: ولهذا اتفق الأئمة على أن من نسى ببازية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: جاءت على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجا، فقال: ولا صوم ينجيهم من النار. ثم فاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فسر ذلك الرجل الذي أمر أولاده بإحراقه بعد موته وتذريته أو تذرية رماده في يوم ريح لعله يعني يفلت من عقوبة الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام أيضا: ولهذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر الذي قال: إذا أنا نفس فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، مع شكه في قدرة الله وعلى هو ظن أن أولاده إذا فعل به ذلك بعد موته. هو أصل الحديث: كان رجل في من قبلكم أفرح على نفسه في المعاصي، وقال لأولادي: إذا أنا مت لما حضره الموت إذا أنا مت فأحرقوني ثم يعني يأخذون الرماد المتلقي من حرق الجثة وينتظروا يوما شديد الرياح فيكون جزء منه في الريح وجزء في البر وجزء في البحر، ثم هلل هذا قال: فوالله لئن قدر الله علي، معناها يعني والعياذ بالله، والله لو استطاع الله ان يجمعني بعد ما يفعل بي ذلك ليعذبني عذابا ما عذبه احد من العالمين. فواضح جدا من السياق ان المقصود انه لئن قدر الله، انه كان يشك في قدره الله على بعثه اذا فعل به ذلك بعد موته. فيقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: يعني مع شكه في قدرة الله وعبادته لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفره. والشاهد في الحديث أنه بعدما قال به ذلك اختار الله عز وجل للأرض إجمعي ما أخذت منه، وقال للريح كذلك، وقال للبحر كذلك، حتى أنشأه الله عز وجل وخلقه خلقا جديدا. وسأله قال ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك فغفر له. فهذا الرجل لو كان كافرا لم يغفر له، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل دخوله في مغفرة الله دل على عدم كفره وإعذاره بجهله بهذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام: ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه، ولا يعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر، فيكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره، والله تعالى أعلم. ويقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله في أصول الفقه، يقول: الجهل بالأحكام الإسلامية في غير الديار الإسلامية هو جهل قوي، إلى درجة أن جمهور الفقهاء قال إنه تسقط عنه التكليفات الشرعية، حتى إنه لو أسلم رجل في دار الحرب ولم يهاجر إلى الديار الإسلامية ولم يعلم أنه عليه الصلاة والصوم والزكاة ولم يؤدي فروضا من هذه الفرائض لأنه ما عرف أن هذا واجب عليه، فإنه لا يؤديها قضاء إذا علم. وقال جفر: يجب عليه أن يؤديها إذا علم، ووجهه أنه بقبوله الإسلام صار ملتزما أحكامه عليه أداؤها، ويعذر إذا لم يؤديها في وقتها، لكن إذا علم فحكم الالتزام ثابت ويجب عليه قضاء ما التزم. أما جمهور الفقهاء الذين يقولون ليس عليه أن يقضي بعدما يعلم، ووجهتهم أن دار الحرب ليست موضع علم بالأحكام الشرعية، فلم تتفق فيها مصادر الأحكام ولم تشتهر، فكان الجهل جهلا بالدليل، والجهل بالدليل يسقط التكليف إذا لم يترجح الخطاب. الشيخ صلاح الدين الألباني حفظه الله يقول في بعض محاضراته: هناك ثلاثة مجتمعات، الأول الإسلامي الذي فهم العقيدة الصحيحة، فمن عاش في هذا المجتمع لا يعذر بجهله. الثاني المجتمع الكافر الذي قد يسلم بعض أفراده، فمن أين له أن يعرف العقيدة الصحيحة؟ فهو معذور بجهله. الثالث مجتمع بينهما، فهو في الظاهر مسلم وعلامات الإسلام ظاهرة، لكن كبار أهله منحرفون عن العقيدة الصحيحة، فمن أين يتلقى أفراد هذا الشعب العقيدة الصحيحة؟ فيقولون والحال هذه معذورين. أيضا من الأمور المهمة في هذا الموضوع أنه لا عذر بالجهل في الإقرار المجمل بالإسلام والبراءة المجملة من كل ما يخالف دين الإسلام. أكثر الذين كفروا بالله عز وجل كفروا عن طريق التقليد، تقليد الآباء والأجداد. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ويقول: إن هم إلا يظنون. ويقول: ويحسبون أنهم على شيء. ويقول: في قلوبهم مرض، أي شك. فغم الله تبارك وتعالى المكذبين من كفار فيما لا يحصر من أدلة القرآن والسنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم من كونهم أو عن كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا أو جهلا وتقليدا لأهل العناد. فهنا كلام ابن القيم وسياق الكلام هو في الكفار الاصليين الذين اصطفوا بانهم جحدوا توحيد الله وكذبوا رسله ولم يتحقق لديهم الاقرار المجمل بالاسلام والبراءه المجمله من كل دين يخالفه، ومن كان كذلك لم يعذر بجهله بالاتفاق. هذا فيما يتعلق بالكافر الجاهل، لانه مثل هذا الكافر الجاهل هو اصلا لم يقر اقرارا مجملا بالتزام بحكم الاسلام ثم جهل شيء. الخلل والخطر في الحقيقه هو قياس المقرين بالاسلام في الجمله على هؤلاء الكفار الاصليين، ان تقيس من قال لا اله الا الله على من استكبر عن ان يقول لا اله الا الله، انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. ان تقيس من قال على القران انه سحر وكهانه وانه الا اساطير الاولين، ومن يعظم كتاب الله ويوقره ويؤمن به ويعتبره ويعده يؤمن به على وحي من الله عز وجل. لا يستوي من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه كذاب اشر فاخر مجنون اخيه، ومن عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقد برسالته ونبوته ومحبته. لا يصح ابدا قياس المقرين بالاسلام في الجمله على هؤلاء الكفار الاصليين، لان عامه المسلمين وجهلاء المسلمين يقرون في الجمله لله بالوحدانيه ولمحمد بالرساله. يعني لا نتخيل واحدا من هؤلاء الذين شهدوا بالشهادتين انه مثلا يقول ان الله ثالث ثلاثه، او ان عيسى ابن الله، او عزيز ابن الله. هذا مثل هذا يخالف الاقرار المجمل باثبات الوحدانيه لله عز وجل، فمثل هذا لا يقع من احد هؤلاء. فالحقيقه ان من اقروا في الجمله بالالتزام بدين الاسلام لم يشهدوا التوحيد، لم يكذبوا الرسل، وان خفيت عليهم بعض تفاصيل الدين. يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ايضا: بل الواجب على العبد ان يعتقد ان كل من دان بدين غير دين الاسلام فهو كافر، وان الله سبحانه وتعالى لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه عليه بالرسول. هذا في الجمله، والتعيين موكول الى علم الله وحكمه، هذا في احكام الثواب والعقاب. اما في احكام الدنيا فهي جاريه على ظاهر الامر، فاطفال الكفار ومجانينهم كفار في احكام الدنيا لهم حكم اوليائهم. وقال الشيخ محمد ابو زهره رحمه الله: وقد ذكر علماء الاصول من ذلك، اي من الجهل الذي لا يعرف الرسول صاحبه، جهل غير المسلم بالوحدانيه، وجهله بالرساله المحمديه. إذا بلغ الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح وأقيمت الأدلة القاطعة بكفرها، فإنهم قالوا إن ذلك جهلا لا فإنهم قالوا ذلك إن قال هذه الأشياء جهلا منه فإنه لا يعذر بجهل. هذا في الكافر الأصلي كما ذكرنا. أيضا من تفاصيل التوحيد، هناك أمور في تفاصيل التوحيد يعذر فيها بالجهل بيقين، كالجهل ببعض صفات الله عز وجل، أو التحاكم إلى الشرائع الوضعية فيما ظن أن الشريعة قد أحالت فيه إلى التجربة والخبرة البشرية باعتباره من شؤون الدنيوية. وما أكثر ما يستجيبون هنا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلموا بشؤون الدنيا. فهو ليس عنده علم بقضية الحاكمية وإنفراد الله عز وجل بالحاكمية وهذه الأشياء، لكن ربما انخرط فيه قبول بعض مبدأ التحكيم غير ثبات ما في بعض هذه الأشياء، لبست عليه على أنها ليست من الدين، بل هذه من أمور الدنيا، وأنتم أعلم بأمور الدنيا. ويذكرون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه. كذلك موالاة من يجهل أحوالهم من المشركين والمرتدين ونحوهم. هنا عبارة الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، بعض الناس يحتجون بقوله: فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. ويقول: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده ولا شريك له، والإيمان بالله رسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. واضح إن هذه الطبقة من جهال الكفار أو كفار الجهل، هذه الطبقة في الكفار الأصليين. بعض الناس يستنبطون هذه العبارة من كلام ابن القيم ويطبقونها على المسلمين الجهال ويقولون قال ابن القيم فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فنحتج عليه بقول ابن القيم بعد ذلك فإن الكافر لن جحد توحيد الله وكذب ركنه إما عنادا أو جهلا وتقليدا لهذه العناد. وهذا الذي أقر إقرارا مجملا بالإسلام لم يجحد توحيد الله ولم يكذب الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. يعني من احتج لأن الإسلام لا يثبت عقده إلا بتحقق التوحيد والعبادة وأن هذا القدر لا يعذر فيه بالجهل، احتج عليه بما ذكره ابن القيم بعد ذلك بأن الكفر لا يتحقق إلا بجحود التوحيد وتكذيب الرسل، كما عبر عنها الطحاوي رحمه الله في قوله يعني ولا يخرج العبد من الإسلام إلا بجحود ما ارسله فيه. فهل من تلبس بشيء من الشرك من العامة وهو جاهل بحقيقته هل هو جاحد للتوحيد؟ هل هو مكذب للرسل؟ والجحود معروف هو الإنكار بعد العلم، فهذا لم يعلم أصلا ولم تبلغه الحجة. وحتى إذا يعني طعن بعض الناس في جحوده للتوحيد فهل هو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو لا يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما جهل فيقع في المخالفة التي يعني لا يعرف أنها تضاد التوحيد الذي يعني أقره من الله عز وجل. من الأمثلة الأشياء المتعلقة بالتوحيد والتي ذكر العلماء أن فاعلها أو يعني صاحبها يعبر فيها بالجهل، الجهل ببعض أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. نعم، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية ولا الفكر، فنثبت هذا الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. وقال ابن قتيبة قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه. وفي الحديث هنا يستدل شيخ الإسلام بعض الاستدلالات لأن الشك قد يكون فيها نظر، لكن كالنموذج من القضية التي ندرسها وإن كان يعني مثال الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه هو أوضح مثال في هذه المسألة على أساس بعض من قاله وكان يجهل هذه الصفة أن الله قادر على بعثه حتى لا فعل به إلا هو قادره. لكن هذا المثال في الحقيقة بعض الناس يعني يبصق يعرو ويشنعون على من يستدل به، فنترك التفصيل في تفاصيل يعني في الكلام حول هذا الحديث، لكن نحن نقصد الآن على تيار من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ممن استدل به في هذا المقام، وهو أنه فهم من بعض الأحاديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت في حادثة معينة فيها ما أخذ منه شيخ الإسلام أن عائشة كانت تجهل صفة من صفات الله عز وجل قبل أن يبلغها بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. سألت النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقالت أو كل ما يخفي الناس يعلمه الله؟ أو كل ما يخفي الناس يعلمه الله؟ أو هل يعلم الله كل ما يخفي الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال شيخ الإسلام وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك ولم تكن قبل معرفتها، لأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء، هذا مع أنها كانت مما يستحق اللوم على الذنب. ولهذا ناهزها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتخافين أن يحيط الله عليك ورسوله؟ وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الوضع، فقد تبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. أيضا من أمثلة ذلك جهل بعض الصحابة رضي الله عنهم برؤية الله عز وجل يوم القيامة، ولذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه، وكثير من الناس لا يعلم ذلك، إما لأنه لم تبلغه الأحاديث، وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط. فمثل هؤلاء أيضا مثل هذه أيضا لا تكفير فيه. مثال آخر هو جهل الذين يتأولون للحلوليين ويحسنون الظن بهم. ففي من يتأولون لبعض هؤلاء الحلوليين الذين يعتقدون أن الله يحل في المخلوقات أو يتحد بها، فهناك من العلماء من أحسن الظن بهؤلاء ولم يكفرهم. مثلا الإمام ابن حجر الهيثمي والسيوطي والألوسي والقاسمي ونحو هؤلاء يدافعون في بعض المواضع عن محي الدين ابن عربي ويعظمون شأنه ومقالته. ومثال ذلك مثلا الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى كتب رسالة سماها تنبيه الغبي لتبرئة ابن عربي، تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي، فذكر فيها أن الناس انقسموا في ابن عربي فريقين: الفرقة المصيبة، الفرقة المصيبة تعتقد ولايته والأخرى بخلافها، ثم قال: والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفريقان، وهي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه. مثل ابن عابدين صاحب الحاشية على دور المختار الذي عقد مطلبا في حاشيته عنوان له بقوله: مطلب في حال الشيخ الأكبر سيدي محي الدين ابن عربي نفعنا الله تعالى به. وقد دافع في هذا المطلب عنه وقال: ومن أراد شرح كلماته التي اعترض عليها المنكرون فليرجع إلى كتاب الرد المتين على منتقص العارف محي الدين لسيدي عبد الغني النابلسي. ابن حجر الهيثمي، وابن حجر الهيثمي ممن لا يعذرون بالجهل في كتابه الإعلام بخواطع الإسلام، الملحق من كتاب الزواجر عن الخلاف الكبائر، صرح بأنه يعتقد جلالة ابن عربي ولا يعتقد عصمته، بل الألوسي في روح المعاني لا تكاد تخلو تفسيراته الإشارية من النقل عن ابن عربي في الفتوحات المكية وخصوص الحكم وغيرها أو خصوص الحكم. ودائما يقول الألوسي: قال الشيخ الأكبر قدس الله سره، قال الشيخ الأكبر قدس الله سره، وهو يعني بذلك ابن عربي. يقول الألوسي في مثال من هذه الأمثلة يقول: ولمولانا الشيخ الأكبر قدس سره في هؤلاء القوم ونحوهم كلام تخف الأفكار دونه حفرا، فمن أراده فليرجع إلى الفصول غير العجب العجاب، والله تعالى الهادي إلى سبيل الرشاد. انظر أيضا كلام مثلا في عبارة أخرى الألوسي: ومن ذلك كتب كثير من الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم، فإنه قد هدي بها أرباب القلوب الصافية وضل بها الكثير حتى ترك الصلاة واتبع الشهوات وعصم الشرائع واستحل المحرمات، وزعم والعياذ بالله تعالى أن ذلك هو الذي يقتضيه القول بوحدة الوجود، وهي التي هي معتقد القوم نفعنا الله تعالى بفتوحاتهم. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن قال إن لقول هؤلاء سرا صافيا وباطنا حق وأنه من الحقائق التي لا يطلع عليها إلا خواص الخلق فهو أحد رجلين: إما أن يكون من كبار الزنادقة أهل الحاد والمحال، فإما أن يكون من كبار أهل الجهل والضلال، فالزنديق يجب قتله والجاهل يعرف حقيقة الأمر. فإن أصر على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله. يقول أيضا شيخ الإسلام يعني هل إذا وقفت على رجل يثني على ابن عربي صوفي هل معنى ذلك أنك تدمغه بأنه يعتقد كل ظن لدى العربي؟ كان هذا يحسن الظن به وإن كان هذا الظن لا يقع موقعا يعني يستحقه لكن لا يأخذ الناس كلهم حكما واحدا. يقول شيخ الإسلام فكل من كان أكبر بباطن هذا المذهب ووثقهم عليه كان أظهر كفرا وإلحادا. وأما الجهال الذين يحكمون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ والعارفين الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس، هؤلاء تجد فيهم إسلاما وإيمانا ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي، وتجد فيهم إقرارا لهؤلاء وإحسانا للظن بهم وتسليما لهم بحسب جهلهم وضلالهم، ولا يتصور أن يثني على هؤلاء إلا كافر ملحد أو جاهل ضال. إلى أن قال شيخ الإسلام فهذا كله كفر باطلا وظاهرا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. أيضا من أمثلة هؤلاء يعني جهلة أو أعوام المنتسبين إلى بعض الفرق الغالية كالجهنية الاتحادية ونحوها ممن لا يعرفون أسرارهم وحقائقهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما المنتسبين إلى الشيخ يونس فكثير منهم كافر بالله ورسوله لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بل لهم من الكلام ورسوله بل لهم من الكلام في سب الله ورسوله والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم. وأما من كان فيهم من عامتهم لا يعرف أسرارهم وحقائقهم فهذا يكون معه إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم، يعني أخذ إسلام العام من إخوان المسلمين لا من هؤلاء الضالين، فإن خواصهم مثل الشيخ سلون وزهلان والصهباني وغيرهم فهؤلاء لم يكونوا يجيبون الصلاة ولا يشهدون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهذا بالنسبة لخواص الملاحدة والزنادقة. أما العوام فيمكن يعني يتابعهم ويقلدهم وهو لا يعي حقيقة أقوالهم وما يقصدون إليه، وإن كان معه أصل الإسلام الذي عليه عموم الناس وعموم المسلمين. أيضا جهل عوام الكبوريين في بعض ما يتنبسون به من عبادة غير الله عز وجل حتى تقوم عليهم الحجة التي يكفر من يعاندها. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فكل عبادة غير معمول بها فلا بد أن ينهى عنها، ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب، فإن لم يعلم لم يستحق العقاب، وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها، وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به. يعني الأفعال الإنسان يعملها إما شيء منهي عنه فإن فعل منهي عنه استحق العقاب، وإن لم يعلم أنها منهي عنها وفعلها لم يستحق على قبل أنه لا يعلم. إن اعتقد أن هذا الشيء مأمور به وداخل في جنس الشيء المأمور به المشروع فهو يثاب عليها، لكن إن كانت إن كان هو اعتقد شيء هو يظن مأمور به لكن هو هذا الشيء ليس من جنس المشروع بل هو من جنس المنهي عنه مثل جنس الشرك. الشرك ليس فيه أبدا شيء يمكن أن يكون مأمورا به، لكن قد يحصل بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به. فهو في هذه الحالة يقلد غيره من الشيوخ الذين يفعلون ذلك، إما فعلوه لأنهم جربوه وجدوه ينفع في زعمهم أو يعتمد على حديث كذب أو باطل، فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي عن هذه الأشياء لا يعذبون. وأما الثواب فإنه قد يكون ثوابهم أنهم أرجح من أهل جنسهم. ويقول أيضا شيخ الإسلام وانظر هذه العبارة، يقول ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود للميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف كلام شيخ الإسلام، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حافظ آل الشيخ في التعليق على هذه المقولة، ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الاستدراك أن الحجة إنما تقوم على المكلفين ويترتب حكمها بعد بلوغ ما جاء به الرسل من الهدى ودين الحق وزبدة الرسالة ومقصودها الذي هو توحيد الله وإسلام الوجوه له وإنابة القلوب إليه. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد مثل علماء هذا الصنف بمن نشأ ببادئ أو ولد في بلاد الكفار ولم تبلغه الحجة الرسالية. ولهذا قال الشيخ لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين، وقد سمت رسالات المستقلة أما الشرائع لا تلزم قبل بلوغها، وأكثر العلماء يسلمون هذا في الجملة ويرتبون عليه أحكاما كثيرة في العبادات والمعاملات. يقول فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقه أن الرسل جاءت بهذا، لم يكن له إذن في مخالفته إذن في مخالفتهم وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة. لماذا؟ هذا بلغته الحجة الرسالية وقامت عليها. والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا، يعني لا يترددون في هذا الكلام. وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبينه وفاقا لعلماء الأمة واستضاؤه بهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى إنه رحمه الله أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينفره. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نفسه إذا كنا لا نكفر من هذا الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا مثال عظيم. هذه عبارة صريحة وهي قضى في أعين هؤلاء المبتدعين، قدم في أعينهم إذا سمعوا هذه العبارة. بل وصل الأمر لبعضهم في يوم من الأيام حينما تلوت عليه هذه العبارة، قال إذا قال محمد هذا الكلام فهو أيضا كافر. لا، هي هنا هي منقول عن هدية ثانية من شيخ الإمام بن سحبان الليل. ثم في مواضع أخرى في رسائل الشيخ تؤيد هذا، ليس فيها شذ يعني. يقول الشيخ نصر الدين الألباني أيضا في نفس هذا الموضوع، يقول سؤال يعني سؤال هل يعذر بالجهل من كان في بلده يقام فيها ذبح للأولياء والطواف حول قبورهم وقبورهم وهم يدعون الإسلام، وانطبع هذا في جميع البلاد، وأعتقد أن هذا الرجل الذي يطوف حوله ينفع ويضر، هذا هو الاعتقاد السائد في هذا البلد. فجاب هناك ثلاثة مجتمعات، مجتمع إسلامي صحيح ومجتمع كافر ومجتمع إثماً إسلامي، فالذي وجد في المجتمع الثاني والثالث معذور، يعني المجتمع غير إسلامي والمجتمع الإسلامي بالإثم حجة الله، فالذي وجد في المجتمع الثاني والثالث معذور حجة الله عليه لم تقم، معذور بمعنى أننا لا نحكم عليه لأنه من أهل الكفر المخلدين في النار، وليس معناه أن يدخل الجنة ترنزيه. لا أدري إيه معنى يعني الشيخ جمعنا، وليس هنا أن يدخل الجنة ترنزيه، لا يدخل الجنة إلا كما قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إلا نفس المؤمنة. ولكن أريد من قولي أنه معذور أي لا يحكم له بالنار التي وعد بها الكفار، له معاملة يوم القيامة معروفة في بعض الأحاديث الثابتة، فإن طاع أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. أيضا هناك من تفاصيل التوحيد، يعني كما ذكر هناك بعض الأشياء من تفاصيل التوحيد يعذر فيها بالجهل كما ذكرنا بعض الأسماء والصفات إلى غير ذلك مما ذكرناه. من تفاصيل التوحيد ما لا يعذر فيه بالجهل اليقين، مثلا رجل يدعي الإسلام ثم ينسب الصاحبة والولد إلى الله تبارك وتعالى، هذا يعذر بجهله؟ لا يعذر. مثلا شخص يعادي الإسلام ويعادي جماعة المسلمين عداوة دينية ليست عداوة دنيوية، ليست عداء للمسلمين بسبب مال أو أرض أو عرض من الدنيا، لكنه يعاديهم لأجل تدينهم ويبغضهم ويحاربهم بسبب التدين بسبب الدين، هذه أيضا يعني عداوة تنم عن كره وبغض لما أنزل الله عز وجل. كذلك كما ذكرنا سب الله عز وجل، سب النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يتصور ورود عارض الجهل فيه على أحد من المسلمين، لأنه من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة. بقي بعض الأشياء الكثيرة شباب نسموها الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعد به ضل الضالون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المأمون. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين هم بهديه مستمسكون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مفتح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها أو ما بطن. ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: ليس أحد أحب إليه الإعذار من الله تعالى، فالعذر هنا يعني بمعنى الإنذار، أن الله ينذر الناس ويعذرهم قبل أن يؤاخذهم بالعقوبة. ولهذا بعث المرسلين كما قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فنصدر هذا بين يدي إتمام ما كنا شرعنا في الأسبوع الماضي من الكلام في قضية العذر بالجهل، ونضيف إلى ما سبق من المسائل بعد أن ذكرنا يعني بعض المواضع التي يعذر فيها بالجهل والمواضع التي لا يعذر فيها بالجهل، نذكر بعض المسائل التي قد تكون محل خلاف بين العلماء فيما يتعلق بهذه القضية. والنزاع فيها انما هو مبني على يعني تفسير وفهم بعض النصوص والاحاديث، واشهرها حديث ذلك الرجل الذي اوصى بنيه ان يحرقوه. فمن هذه المسائل قضيه العذر بالجهل بعموم قدره الله عز وجل وانكار معاد الابدان اذا تفرقت. لو أن رجلا جهل هذا، جهل قدرة الله عز وجل العامة وأنكر معاذ الأبدان إذا صرحها كما أوصى ذلك الرجل. وكما أشرنا آنفا، أساس اختلاف العلماء في هذه القضية هو مبني على تفاوت فهمهم وتفكيرهم بقصة ذلك الرجل. ونقص الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلطت إلى عظمي فامتحش فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم. ففعلوا، فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك، فغفر الله له. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. وقال عقبة بن عمرو: وأنا سمعته يقول ذاك وكان نباشا، وكان نباشا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه، يعني هذا الرجل كان قد أسرف على نفسه المعاصي كما جاء في بعض الروايات الأخرى، أسرف على نفسه ركوب بعض المعاصي، حتى إذا حضره الموت خاف من لقاء ربه عز وجل، وغلبت عليه خشيته من عذاب الله، وكان يظن أنه إذا فعل ذلك فإن الله لن يقدر عليه، لن يقدر على جمعه، فلذلك أوصاهم هذه الوصية كما يفعل بالهنود في الإحراق بعد الموت. أوصاهم أن يحرقوه حتى ينتحش تماما وتخلص النار إلى عظمه، ثم يأخذوا ما تبقى من رماده فيطحنوه، ثم ينتظرون يوما ذا ريح. وبعض الروايات أنه قال يعني ألقوا جزء منها في البر وجزء في البحر وجزء في الجو يعني في الهواء. فجمعه الله تبارك وتعالى وسأله لما مثل بين يديه: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك، فرقا من عذاب الله عز وجل، من خشيتك، فغفر الله تبارك وتعالى له. فالشاهد هنا ان هذا الرجل قد غفر الله له، فدل على ان هذا الرجل لم يمت مشركا. لماذا؟ لان الله عز وجل قال: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الرجل الفعل الذي فعله او الاعتقاد تعبير اصح الاعتقاد الذي اعتقده ينبئ عن أنه كان يجهل أن الله على كل شيء قدير، وكان يجهل أنه يعني كان يجهل أنه وإن فعل في نفسه أو أوصى بأن يفعل به ما فعل، أن الله إذا هو فرق جزء منه في البحر وجزء في البر وجزء في الهواء، أن الله لا يقدر على جمعه. فهذا كفر، الشك في قدرة الله تبارك وتعالى كفر، وكفر أكبر، لكنه كان يجهل ذلك على تفسير الحديث العلماء الذين استدلوا بهذا الحديث على الإعذار بالجهل. بعضهم عمم وقال إعذار بالجهل عموما في العقيدة، وبعضهم خص بالإعذار بالجهل في الصفات. واضح؟ فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك ضالا في هذا الظن مخطئا، فغفر الله له ذلك. يقول شيخ الإسلام: والحديث صريح بأن الرجل طمع ألا يعيده إذا فعل ذلك، وأدنى ذلك أن يكون شاكا في المعاد، وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم كفره، وهو بين في عدم إيمانه بالله تعالى. ومن تأول قوله، لأن بعض الناس الذين يريدون إبطال دلالة هذا الحديث يقولون:
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريف، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى.